إذاعة مرسال تستمعون الآن.
ثم استهل المصنف يعني هذا الكتاب بالباب الأول. تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين آمين. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا
من دخل باب مش عليه ما مش عليه الضبط القراءة بتاعكم عرضوها مليح والضبط النص عند قراءته هكذا. باب لو قلنا باب مشوي لما نقول باب زيد وقوله ها ولا لا
صحيح. باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما.
استهل المصنف هذا الباب، وفي الحقيقة المصنف جعل فروع هذا الباب ومباحث هذا الباب وأبواب هذا الكتاب هكذا، بل أقول فروع هذا الكتاب وفصول هذا الكتاب وأبواب هذا الكتاب كثيرة متعددة هكذا. فإذا هنا يتكلم في بيان فضل العلم، ولا شك أن الفضل يتحقق عند تحقيق الفرض ولا لا، لما أنت تعلم بأن طلب العلم فريضة ولا واجب عليه أن يتعلم أن يرفع الجهل عن نفسه ولا لا. إخوان الأصل في الإنسان الجهل عدم العلم، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله سبحانه وتعالى العلم هنا ينبغي أن يكتسبه الإنسان ويتعلمه الإنسان ويناله الإنسان ويطلبه الإنسان ويسأل عنه كذلك، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي لا تنتظروا العالم حتى يشرع ويبدأ ويأتيكم لعله لا يعلم بكم وحاجتك من العلم، أما أنتم تعرفون افتقاركم وافتقادكم للعلم وافتقاركم للعلم وخلو أنفسكم من العلم، فلا بد من ملء ذلك الفراغ يعني الجهل وهو عدم معرفة الدليل جهل، وعدم العلم بالشيء جهل هكذا يعني شيء، والجهل المركب أخطر هو أنك تغتر بما علمته ولو لم يكن صوابا وصحيحا، وهو كما يقول العلماء إدراك الشيء على غير وجهه ولا لا، على ضد وجهه وعلى غير وجهه، هذا هو الجهل المركب، تظن نفسك تعلم وانت في الحقيقة لا تعلم. ولهذا ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن الأصل في العلم التعلم، الأصل العلم لم يولد كما يروى عن ابن عباس وغيره، لم يولد أحد عالما أو متعلما، ما من مولود ولد إلا وولد غير متعلم أو جاهلا، ولد جاهلا، فلا بد أن يرفع هذا الجهل عن نفسه كيف يتعلم. ولهذا جاء الحديث طلب العلم فريضة، وجاء الحديث كما في حديث أبي الدرداء نذكر باختصار وبسرعة وإيجاز حتى نقف على أكثر الأبواب إن استطعنا، وإلا نحاول أن نجد وقتا في آخر هذه الدورة نختم به بالفصل الآخر. المهم باختصار، قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يسلك طريقه إلى العلم يبذل جهده ويسير، مثل ما سيأتي في باب من أبواب هذا الكتاب الرحلة موسى وركوبه البحر وسؤاله عن الخضر ووجوده للخضر وتعبه في سبيل الطريق إلى العلم، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ثم قالوا له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، كما سيأتي. المهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع بما يطلب. إلى أن قال وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، أي ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا إخوان، أخذ بحظ وافر. طالب العلم وصاحب العلم أغنى الناس لو كان أعلم، لو كان الناس يعلمون. فالشيء الذي فضل الله به على غير، فضل الله به الناس بعضهم على بعض، وشرف بعضهم على بعض، ورفع بعضهم على بعض، ذكر الإمام البخاري بأنه هذا هو كتاب باب فضل، يعني باب فضل العلم، هكذا باب فضل العلم أو باب فضل العلم. إذن باب فضل العلم يبين هنا، ذكر آيتين، ذكر هذه الآية التي تدل على رفعة العلماء في الدنيا والآخرة، وعلى أن العلم ينفع صاحبه نفعا دائما، ينفعه في نفسه في حياته، ينفعه وهو في قبره. إذا مات ابن آدم، كما من حديث أبي هريرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث، ومن بين هذه الأمور الثلاثة أو علم ينتفع به، وكذلك ينتفع به يوم القيامة. يا إخوان، ولهذا يكفي أن يعرف الإنسان بأن هذا العلم ذكر فيه قوله تعالى الدليل، لأنه ما من حكم يذكره الإمام البخاري، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح، طريقة أصحاب الحديث والأثر، أنهم ما يقررون شيئا أو ينظرون للناس شيئا أو يذكرون للناس قيدا أو شرطا أو قاعدة أو أصلا إلا ويذكرون مصدرها ودليلها، لا من محض تخمين أحدهم أو تفكيره أو رأيه أو عقله، لا والله، إنما كل شيء بأثر وكل شيء بدليل أو خبر. المهم باختصار، ولهذا يستدل بقوله تعالى يرفع الرفعة، هذا الفضل يرد الرفعة، تدل على الفضل، الإنسان الذي يرفعه الله على غيره، فبمعنى فضله على غيره. قال تعالى مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى نرفع درجات من نشاء، وهذه الدرجات كما، ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك أشار إلى قوله هذا الذي أمر الله نبيه أن يستزيد منه، وأن يطلب رب، وأن يطلب ويدعو ربه أن يزيده منه، أن يطلب المزيد. فما ما الدنيا لا 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 ليس لك أن تطلب المزيد، هكذا لو كان ابن آدم واديا إذا لا تمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إنما الذي ينبغي أن تستزيد منه وتطلب المزيد منه، كذلك وينفع وتنفعك زيادته والاستزادة منه، هذا العلم النافع الذي في الحقيقة يخدمك، أنت تخدمه عند الطلب، تتعب تسهر متجوع تعرى إلى غير ذلك، فالعلم في الحقيقة إن أعطيته كلك يعطيك بعضه، ولكن بعضه ليس كأبعاض الغير أو كبعض الغير، كما قيل قديما قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل، هكذا. ولذلك يقال إذن أن هذا العلم ينفعك، بمعنى يحرسك، يحرسك وينفعك في هذه الدنيا. ولهذا قيل للإمام أحمد بن حنبل، قيل للإمام أحمد بن حنبل لما وجدوه يجتهد في الطلب ويسعى في الطلب يا إخوان ويتعلم دائما، أو تطلب العلم، رآه أقرانه ممن هم يعني في السن، في يعني أقرانه في السن يعني شيوخ مثله، رأوه يجد ويجد كذلك ويجتهد أيضا ويسعى سعيا حثيثا ودائما وأبدا في طلب العلم، يتأبط كتابا، يحمل قلما، يقيد فائدة، ينقل شيئا منقولا إلى غيره. قال أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. وكذلك قيل لابن المبارك أو تطلب العلم مع كبار سنك؟ قال إلى الممات أيضا. وقيل لابن المبارك أو تكتب العلم مع كبار سنك؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، لعلي إلى الآن منذ أن طلبت العلم لم أظفر، لم أنل ولم أكتب تلك الكلمة التي تكون أنفع. يعني انظروا حتى يبين للناس الهمة العالية والقائمة والدائمة، يستصحبها ويستحضرها ويستظهرها ويستشعرها في نفسه. ولهذا قال وقل رب زدني علما، والنبي كان يسأل الله المزيد، وكان لما يصلي صلاة الصبح من بين الأدعية التي كان يذكرها اللهم إني أسألك علما نافعا، أي أطلب أستزيدك أدعوك يا الله أن تعلمني علما نافعا، أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إذا إلى غير ذلك مما جاء في ذلك. أردت كذلك أن أقول بأن الإمام البخاري تنبيه في هذا الكتاب وغيره، أي في كتابه عموما، في كتابه عامة، أي هذا الجامع الصحيح المسند، هذا يعني ما شاء الله، يعني هذه الكتب جعل هذه الأبواب معنونة مبوبة مترجمة بعبارات وألفاظ وتراجم، كأنها بمثابة عناوين لكل باب، من خلال العنوان تعرف مضمون الباب وتعرف ما مبحث الكتاب وما يتناوله في ذلك الباب. فالإمام البخاري رحمة الله عليه مما يدل على دقة فهمه وقوة حفظه وصحة مذهبه وسداد طريقة لغير ذلك من محاسنها رحمة الله عليه، أنه بكل صراحة ترجم، يعني بكل صراحة، وهذا الباب هو عبارة يعني عما يعني كذلك كمثال على سائر الأبواب الأخرى القادمة والآتية والتالية. فالإمام قلت ترجم المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله باب فضل العلم هكذا، وإن المتابعة في الحقيقة لتبويبات البخاري في صحيحه، يعني لا يجدها، يجدها ويلقى يعني ويجدها كذلك، تختلف من كتاب أو موضوع، من كتاب لآخر أو موضوع وغيره، فتارة يأتي هكذا بالباب من لفظ الحديث، أي بمعنى يترجم الباب بعبارات موجودة في الحديث مذكورة في الحديث، هكذا كان يأخذ طرفا من أطراف الحديث أو عبارة من عباراته أو لفظ من ألفاظه فيجعلها، هي الترجمة هي العنوان، تارة هكذا يعني، وتارة هكذا إذن من لفظ الحديث، ومرة يأتي بالباب استنباطاً، أي بالترجمة، ترجمة والعنوان والعبارة والله من استنباطه واستخراجه من حديث بصورة ظنية اجتهادية، يعني ظنية اجتهادية، ومرات يتوقف الشراح متأمنين بكل صراحة، متسائلين هكذا، وبل محتارين عن مناسبة الكتاب أو مناسبة ترجمة الحديث، يعني مترجمة أو بل مناسبة يعني ذلك لترجمة الحديث والباب. ولهذا تجدون الشراح يذكرون يقول مناسبة الحديث للباب مطابقته لكذا هكذا، إذن فيذكرون هذه الأشياء. المهم باختصار شديد، فتراجم البخاري في صحيحه ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني، وهو من أمهر الشراح وأدق الشراح شرحا لهذا الكتاب كما تعلمون، وهو كتابه الموسوم بفتح الباري شرح صحيح البخاري، رحمة الله عليه، فذكر رحمة الله عليه أنه يعني في تراجمه، يعني تراجم البخاري في هذه الكتب على نوعين: أولاً ترجمة ظاهرة صريحة جلية، أي المطابقة، مطابقة تلك الأحاديث لترجم لتراجم الباب، ويعني صريحة وصحيحة وظاهرة، وهي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما ورد في مضمونها، وقد تكون بلفظ المترجم له أو يقتضيه أو يعنيه. ثم فيه ترجمة خفية أو مطابقة خفية هكذا، وهي التي تدرك مطابقتها بمضمون الباب، لا يعني هكذا بمضمون، يعني بمعنى ما يسمى المطابقة الصريحة الجلية والمطابقة الضمنية الخفية، يعني بالمعنى ليس باللفظ والعبارة، إنما بالمعنى وفي الحكم عموماً والمعنى نجد تلك المطابقة. وهذا يتأتى ويتحقق ويدركه ويعلمه الناظر، ولهذا يقولون لقد حير الإمام البخاري العلماء، أي شراح، يعني بعض الشراح لكتاب حيرهم في تراجم أبواب الصحيح، يعني حيرهم، يجدون العنوان فيبحثون لا يجدون ذكرا ولا أثرا ولا خبرا عن ذلك، لأنهم ظنوا أن الترجمة قاصرة على اللفظ والعبارة اللغوية والاصطلاحية، فقال لا، هنالك في المعنى، معنى نفس المعنى إذا كان اشتركوا في المعنى والحكم فلا يضر اختلاف أو اختفاء اللفظ، عدم وجود اللفظ المطابق أو عدم ظهور ذلك اللفظ الموافق، شايفين يا إخوان؟ ولهذا قال إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق. وهذا الموضع هو موضع يشكل في الحقيقة، يعني من تراجم هذا الكتاب ومن ترجم كذلك له. ثم بعد ذلك أشار إذن إلى باب آخر، أي انطلق إلى باب آخر رحمة الله عليه، وهو الباب الثاني. ما هو يا الأخ محمد؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه.
وفي بعض النسخ من سئل علما، ها؟ وش عليه؟ ما فيش مشكل، قد تجد بعض العبارة.
نعم.
فيش مشكل.
باب من سئل علما.
وش قال؟ مش موجود عندك؟
نعم.
مفاجئة كانت، يعني حقا كنت منبعكم أنا لم أختر يعني إلا الليلة، يعني البارحة فقط. تفضل.
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
ثم الباب الثاني، انظروا، دائما تجدون في تراجم هذه الأبواب يذكر العلم، ما هو متعلق بالعلم، لأنه كتاب العلم، حتى يسهل على الطالب، بأنه ما من مسألة، يعني الحديث وإن لم يكن باللفظ فانظر إلى المعنى فستجده كذلك، ولا يضر اختلاف الألفاظ عند اتفاق المعاني والأحكام. قد نجد ألفاظاً متغيرة ومختلفة ومتنوعة، ولكنها تشترك وتجتمع وتتفق في معنى مشترك وعام وجامع، ولا لا؟ المهم باختصار، قال: باب من سئل عن علم، كما قال، علماً وهو مشتغل في حديثه، ف فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا كذلك باب سئل عن علم سأله السائل، هذا فيه تنبيه إلى ينبغي على الإنسان أن يبادر ونفسه ابتداء وأصالة وانطلاقا إلى السؤال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، وإلى غير ذلك، ألا سألوا إلى غير ذلك من النصوص المعروفة. من سئل علما، هذا الذي سئل هو العالم، الجاهل يسأل، الجاهل يسأل، غير المتعلم يسأل، الطالب يسأل فيما لا يعلمه، هكذا. إذن ولهذا قال: من سئل علما وهو مشتغل، انظروا مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل، بمعنى مشتغل، بمعنى هو بصدد الحديث، بصدد التعليم، بصدد الإجابة عن سؤال. هذا الذي سأل يريد أن يتعلم، ولقد سبقه من يريد معرفة أو التعلم والسؤال عن شيء ما، ولهذا التأسيس أولى ولا لا، فهو بصدد تأسيس وتأصيل وتعليم وذكر. والأصل في المعلم أن يعلم الناس بعبارة صريحة فصيحة، بعبارة صحيحة صريحة هكذا، وبكلام مفهوم معقول، وببيان مسموع محفوظ، إلى غير ذلك كما سيأتي. ولهذا رأيتم ذلك الذي يخاطب الناس حتى في الكلام خاطبهم بما لا يعقلون، العيب فيه. قال الرجل كما في حديث عدي بن حاتم، حديث من ذلك الخطيب الذي خطب بين يديه قائلا: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت، وفي رواية: بئس خطيب القوم أنت. المهم باختصار: حدث الناس بما يعقلون، هكذا، إلى غير ذلك من الآثار الواردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يفهمونه وبما يعقلونه، ولا لم يكن يسرد كسرد الناس على الآخرين معلومات كثيرة ينسي آخرها أولها، يستعصي على السامع ضبطها وحفظها وفهمها، بل كان النبي يعيد الكلمة مرات ليفهمها عنه السامع، ولا لا يا إخوان؟ ولذلك النبي صلى طريقة التعليم، هذا الأعرابي، تعرفون الأعراب من حيث التربية والسلوك والأخلاق، ممكن هذا مبلغهم وحدهم الذي نشأوا، وسلوكهم وتربيتهم التي نشأوا عليها. فبمجرد أن ورد وبمجرد أن انتهى إلى المجلس بادر بالسؤال، ولم يلتفت إلى آداب السؤال وآداب الطلب وهذا الكتاب يتضمن آداب الطلب، وهذا فيه بيان آداب الطلب، هكذا ولا لا؟ السؤال، حسن السؤال نصف الجواب، وحسن السؤال من العلم ولا لا؟ والسؤال نصف العلم، إلى غير ذلك مثلا. وشعورك بحاجتك إلى السؤال من العلم، واعترافك بالجهل الذي يقتضي السؤال من العلم. قولهم: نصف العلم لا أدري، ولا لا، من قال لا أعلم، إلى غير ذلك. فهذا السؤال فيه معاني كثيرة، ولهذا لما بادر بالسؤال النبي عليه الصلاة لم يلتفت إليه حتى لا يشوش على الناس. ممكن الناس ما عندهم تسلسل منطقي واستيعاب للمعلومات ومتابعة ولا لا، ممكن لو حركة تشوش عليه الذهن بتاعه والفكر بتاعه يخرجه من الموضوع ولا لا، لا يكاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا لحكمته وما شاء الله وتربيته للناس وتأديبهم للناس، حتى بسكوته وإعراضه وعدم إقراره، لا أقول عدم إنكاره، عدم إقراره يدل على أنه أنكر ذلك، بدليل أنه كان مشتغلا بالحديث، والرجل ألقى سؤاله وهو استمر في حديثه واستكمل حديثه وانتهى وأتم حديثه، أي أتم الكلام عن الجواب والحديث الذي شرع فيه وابتدأه وأخذ يعلم الناس، وجاء ذلك المعترض وذلك العارض وذلك الساعد لم يصرفوا عن إتمام الحديث عليه الصلاة والسلام. فلما أتم الحديث أثناء ذلك كما يذكر الحديث بعض أصحابه الذين سمعوا ما قال ذلك السائل إذ بمجرد وفور دخوله المسجد ووروده وانتهائه إلى المجلس أو إلى الحلقة مثلا بادر بالسؤال متى الساعة يا رسول الله متى الساعة؟ فالناس لما ما التفت إليه لا إشارة ولا هيئة ولا كلمة ولا أي شيء، يعني كأنه بقي على هيئته وصفته وكلامه وطريقته وهدوئه، ما شاء الله كأنه ما حصل شيء، كأنه ما سأل ذلك الرجل. فقالوا فلما هذا؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلام هذا السائل، ولعل البعض وفريق آخر وقوم آخر من الجالسين أي رجال آخرون أو بعض الصحابة قال بل سمع، لأنه نحن سمعنا وكذلك يكون قد سمع، إنما كره ما قال، سمع ما قال وكره ما قال. فقالوا إذن يعني ما معنى هذا مثلا، كانوا يريد ما معنى هذا، إذن هذا يدل على أنه ينكر ما قال، أي بمعنى لعله حتى السؤال لما سأل عن الساعة ما أراد، لأنه قد سأله جبريل، قد تذكرون حديث جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، وكذلك ذلك الذي سأل قال وما أعددت لها، انظروا يعني لا يجيبه ابتداء. لكن كذلك وهذا الرجل يعني ذكر أشراطها، يعرف أشراطها ولكن لا يعرف متى قيامها، ولا لا يعرف، هذا معروف كما دلت على ذلك الآيات القرآنية هكذا ولا لا. ولهذا لما قال أين أراه السائل، أين هو السائل، وكأنه جلس السائل جلس، المهم لو بقي قائما لا رأى مثل المهم لا علينا، أين أراه السائل، فقال أنا هنا، أي أنا هنا يعفى. فلم يطلب منه أن يعيد سؤاله مرة أخرى هكذا ولا لا، بل باشر بالجواب ولا لا، قال إذا ضيعت الساعة فارتقب، إذا ضيعت الأمانة عفوا، إذا ضيعت الأمانة أي علامات الساعة، أشراطها من علامات الساعة إضاعة الأمانة ولا لا، قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. ثم استفسر ذلك السائل، انظر قد نقول لعل البعض يقول ما دمت أنت سألت سؤالا وبتلك الطريقة قد يمنعك البعض، قل خلاص أنت أولا حتى طريقتك لعلك سبقت الحاضرين، نقول لم يحن دور، لا والله النبي كان يراعي ما عقول مدارك الناس وعقول الناس ونفوس الناس. الأعراب تعرفون كيف هي حساسيتهم وكيف هي نفوسهم، ولذلك تعرفون البائل في المسجد وتعرفون معاملات الكثير من الأعراب كيف كان يصبر عليه، إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي إلى غير ذلك من أسئلة، شايفين. ولذلك قال لما سأله أجابه كما قلنا، ولما استفصله كذلك فصل له حتى يكون الجواب كاملا، يزيل تلك الشبهة العالقة في ذهنه، يزيل ذلك الإشكال الذي استشكله ذلك السائل. قال وما إضاعتها؟ قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، أي عفوا، قال وما إضاعتها؟ قال إذا وسد، أي أسند كما في الرواية، إذا وسد الأمر لغير أهله فارتقب الساعة، أي فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذن عموما هنا يبين أنه كذلك، انظروا العلم ينبغي بذله للناس وتعليمه للناس، ويصبر ويصبر الإنسان الشيخ على طالبه، والطالب يكون أكثر صبرا وأشد صبرا على الشيخ ولا لا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وتعرفون ما حصل عند السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وما إلى ذلك. يتعلم الإنسان من هذه الآداب. ولهذا ذكر لنا الإمام البخاري هذا الباب: من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه. الأول أتم التعليم والبيان والبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. قال إنكم مسؤولون عني فبماذا؟ قال إنكم مسؤولون عني وإنكم مجيبون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نقول أديت ونصح وبلغت والحمد لله. إذن عموما هذا باب آخر، وباب آخر كذلك متعلق بالعلم وطريقة تبليغه وتعليمه الناس وتبليغه للناس. فذكرنا صورة من صور تبليغ العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
هذا الحديث إنما انظروا أخذ منه حتى لا يظن الإنسان تكلم في المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث المذكورة في الحديث، وهي خلف أخذنا نمسح على أعقابنا ولا لا يا إخوان؟ فظن أن المسألة يعني نمسح على أرجلنا هكذا، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فظن أن المسألة متعلقة بهذا المسح والأصل فيه الغسل ولا لا؟ إنما المسألة في الحقيقة في بيان ما حصل في هذه المسألة وفي هذا الموضع وفي هذا الموضوع وفي هذا السفرة الحاصلة وفي هذه الواقعة التي ذكرها كذلك، وهي لما قال ترجمه: باب من رفع صوته بالعلم. الأصل في رفع الأصوات قد يكون مزعجا هكذا ولا لا؟ الأصل في عدم رفع الأصوات ممكن نأخذ من قوله تعالى: واغضض زيد
إن أنكر الأصوات
واغضض واخفض الآية. لا لا مش ولا تقول وصية لقمان: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا معناه، يعني رفع الصوت لغير الحاجة أو رفع الصوت عموماً وغالباً يكون منكراً، وأنكر الأصوات صوت الحمير هكذا، وكأنه الأصل في رفع الأصوات مكروه كراه. قال: إلا بدليل من رفع صوته بالعلم. هذا المقصد الشريف، وهذه الوسيلة بحكم المقصد، للوسائل حكم المقاصد ولا لا يا إخوان؟ فينبغي للناس أن يتعلموا، والناس هنا متفرقين، جماعة هنا وجماعة هناك وجماعة أخرى هنالك. ليس للإنسان بصوته المجرد العادي أن يسمعهم جميعا ولا أن يطوف عليهم جماعة بعد أختها أو بعد أخرى، إنما يرفع صوته ليسمعه القاصي والداني، أي القريب والبعيد. ولهذا رفع صوته ليسمعوه، هذا رفع صوته بالعلم. هذا مما يدل على أن بعض الناس ينكر على المدرس رفعه صوته في أثناء التدريس. يقول المدرس والله المسجد ممتلئ وما يسمعونني، ولا بد أن يسمعني المتأخر مثل ما يسمعني المتقدم، هكذا ولا لا؟ البعيد مثل ما يسمعني القريب. فهنا إذا كان للعلم حرج، لا حرج عفوا. كذلك الخطبة كما تعلمون، ممكن اليوم الميكروفون يقوم مقام الصوت، هذا حد شيء آخر ولا لا؟ إذا تحقق فالأولى، فالأولى الهدوء هكذا والسكون، ولكن مش السكوت، السكون يعني عدم رفع، إنما بقدر الحاجة، إنما على قدر الحاجة. هنا بيّن الحاجة إلى ذلك، وخاصة مسألة متعلقة بحكم شرعي ولا لا يقال. فالرجل قال بيّن بأنهم لشدة ضيق الوقت، صلاة العصر لشدة ضيق الوقت وخشية خروج وقتها، فأخذوا يسرعون وانتظروا، في حقيقة انتظروا لأنهم تقدموا، تقدموا في ورودهم ووصولهم في صفرته، فأخذوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلوا معه، ليصلوا معه. فبعد ذلك لما أدركهم ووجدهم كذلك، فأخذوا يسرعون في الوضوء، فلعلهم لم يأخذون الماء، لا يأخذون بالقدر الكافي الذي يغسلون به أعقابهم، هكذا ولا لا؟ أعقابهم. فممكن البعض ما يكاد يصل الماء إلى العقب، حتى ممكن يقع كله، فكأنه يشبه المسح، هكذا كانوا يمسح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما رأى، فعلم بأن ذلك ليس غسلا، إنما هو إلى المسح أقرب. ولهذا قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي نمسح، وكأن الماء يعني لا يجري على ذلك العضو المغسول هذا الذي، وكأنه يبلل يده ويمسح بيده عقبه أو رجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد على ذلك، رتب على ذلك الفعل العقاب، هذا مما يدل على الإثم، ومما يدل على الحرمة، ومما يدل على عدم صحة الفعل. أي فعل يترتب على إثم فهو باطل، لما يعني فعلك هذا الذي تفعله بنية التعبد، فالنبي أشار إلى أن هذا الفعل يترتب عليه إثم أو ويل أو عقاب، بمعنى أنك ما أديته وما أقمته وما فعلت وما فعلته على الوجه المشروع المشروط، هكذا ولا لا؟ بأحكامه. ولهذا قال ويل للعقاب من النار، قال مرتين أو ثلاثة، بمعنى مع رفعه الصوت كرر وردد وأعاد ما قاله مرتين أو ثلاثة. والمستفاد من هذا بيان جواز، بل يعني حاجة المعلم إلى لتعليم الناس، إن اقتضى ذلك منه رفع صوته فله ذلك، وذلك جائز، بل يكون مطلوبا بحسب الحاجة إلى معرفة ما يريد تعليمه، وإلى سماع ما ذكر من العلم بلسانه وبيانه. ثم بعد ذلك ممكن الباب الرابع، أظن هذا المغرب متى؟ غير؟
ونصف.
أقفز أقفز
ونصف شيخ ونصف
ونصف حال؟ سبعة ونصف، خلاص هذه الرابعة ونحبس إن شاء الله، تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب
تستريحون على الأقل قبل المغرب والعشاء، يعني لأن عندكم حلقة بعد المغرب.
قال رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة.
ثم هنا باب آخر وهو متعلق بطريقة إلقاء المعلم أي المحدث هو بمثابة المعلم الشيخ، هذا في الرواية، يعني لما يروي وماذا يروي؟ يروي العلم الشرعي الذي أثر ونقل عن وروي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي من أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وشمائله وما يضاف وتصح نسبته وإضافته إليه صلى الله عليه وسلم وما ينقل عموما من العلوم الشرعية بهذه النقول وهذه الصيغ وهذه الألفاظ وهذه العبارات وهذه الطرق والصفات المرعية المرضية الشرعية العلمية القطعية التي ذكرها. قال باب قولي المحدث، بمعنى لما نقول محدث نقول معلم هكذا ولا لا، العالم الشيخ إلى غير ذلك، يعني قول المحدث حدثنا. نحن نعرف بأن العلم بالتعلم، ما ينقله المتأخر عن المتقدم إلى يعني يكون مسندا هذا الحديث وهذا النقل والمنقول إلى من عن من لقيه وعن من سمعه من شيخه والشيخ عن شيخه إلى منتهى، ونظرا لأهمية الإسناد في النقول كما قلنا قبل قليل، الإسناد من الدين كما ذكر أهل العلم، الإسناد من الدين، ها، فلولا الإسناد كما قال عبد الله بن المبارك، ها، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وكانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم كما يقول كذلك ابن سيرين، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم ولا لا، فلا بد من النظر في الرواة، ولذلك العلماء اشترطوا في الرواية الصحيحة لكي تكون معتبرة معتمدة صحيحة مقبولة، هذه الرواية لا بد أن تتوفر فيها شروط خمسة، وهذه الشروط الخمس الشروط الخمسة عفوا، فهذه الشروط الخمسة هي أولا اتصال السند، يكون هذه المسندة تريد إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون مثلا نقول البخاري وهو أحد هذه الكتب الحاوية الجامعة لهذه الروايات، فهو الجامع الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا، فإذا يروي عن شيخه وعن شيخ شيخه وشيخه عن الذي يليه وهكذا دوليك إلى هذا الاتصال السند، بمعنى لا يكون منقطعا، لا يكون منقطعا أي لم يسقط منه راوي، ولا يكون كذلك فضلا عن كونه غير معضل، وفضلا عن كونه غير معلق، وفضلا عن كونه غير مرسل، يعني يكون متصلا من أوله إلى آخره ومن مبدئه إلى منتهى ولا لا يا إخوان. فإذا عموما هذا اتصال السند، ما شاء الله هذا الراوي سمع عن الشيخ الذي يروي عنه ما شاء الله، ويدل على صحة وثبوت هذه الرواية ما شاء الله، ثم يكون هذا الراوي متصفا بالعدالة عدلا، يكون هذا الراوي عدلا، هذا الراوي عدل غير فاسق غير متهم بالكذب، فهذه الصفة والملكة التي تحمل العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر، كما يعرف العلماء بصفة عامة أو مجمل، على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار عن الصغائر، فتجده عدلا مشر يتحرى يتورع يجتنب يتقي بل يسد ذرائع هذه الذنوب، يعني كانوا يتركون ما ليس به بأس من شدة ورعه خاشية الوقوع فيما فيه بأس مثلا. المهم وكذلك الضبط، ضبط الراوي ضبطه كذلك يضبط يعني الحديث يرويه كما سمعه، إن كان ضابطا ضبط صدر، أما إن كان ضابطا ضبط كتاب كذلك في ذلك الكتاب الذي يضبط فيه مرويه أو روايته أو ما كتبه يحفظه كذلك، يعني لا تناله ولا تصل إليه أيدي العابثين من الأولاد أو السفهاء أو يعني يبقى محفوظا، فإذا أخذ القراءة منه وأراد الرواية منه فإنه يجده كما كتبه، لا يجده مخروما ولا يجده محذوفا ولا محرفا ولا مصحفا ولا ولا ولا، شايفين؟ لأنه هذا للأسف يعني ما عنده ضبط كتاب، أو لعله لا يعني لا يكتفي بضبط كما يقولون صدره هكذا، إنما يريد أن يوثق ذلك ويريد أن يزيد في ضبط ذلك بكتابته حتى يتأكد من كونه حقا رويه أو رواه عفوا كما سمعه. وهو هنالك من كانوا يمتازون بضبط الصدر، تذكرون شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج كان ضابطا ضبط صدر ضبط عجيب، كان يقول ما وددت لمن قال كلمة أي روى حديثا أو قال كلمة أن يعيدها، ما يريد منه أن يعيد، خلاص بمجرد أن يقولها يسمعها ويضبطها ويحفظها. المهم وضبط كذلك ما شاء الله الرواية، فإنه يروي ويلقي ويدلي ويؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها كما رواها، وكذلك انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، والعلة سبب خفي يقدح في حديث يعني ظاهره السلامة منه، وهذا قليل منهم الذين عندهم معرفة بالعلل هكذا والرجال ونحو ذلك، وإن كانوا محدثين وإن كانوا أصحاب مسانيد وروايات. المهم باختصار شديد جدا فأقول إذن هنالك عبارات يستعملونها، قال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا وسمعت، ويذكر البخاري هذه طريقته كما يروي عن الحميدي مثلا وعن ابن عيينة شيخ الحميدي، ولا لا يعني شكون هو ابن عيينة؟ منه؟ سفيان ابن عيينة، بأنه كانوا هؤلاء يرون أن حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت في معناها، يريد أن يقول في معناها، قد يكون فيما بينها هذا أدل من الآخر وهذا أدق من الآخر وهذا أصح من الآخر، لكن في الحكم العام والمشترك يعني فإنها تدل على حكم ومعنى واحد، ولهذا قال يعني عنده شيء واحد هكذا. إذن ومثل قد يقول هذه العبارات التي لها معنى واحد في الرواية هل ثبت عن السلف؟ هذا هو الأصل الذي يريد ترسيخه الإمام البخاري في عقول ونقول وأصول وأفكار وأنظار الناس، بأن السلف جرى على استعمال هذه الألفاظ كل بلفظ وعبارة وإطلاق ومصطلح، ولكنهم يشتركون في المعنى على ليس على سبيل التضاد أو التعارض أو التمانع والتعاذب، إنما قد تكون اختلاف هذا أوسق من هذا لكن كله صحيح. ولهذا قال ابن مسعود يعني استعمل لفظة حدثنا، يقول وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثنا الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حديث إن حدث أن أحدكم يجمع في بطن أمه، تذكرون الحديث؟ إذن قال حدثنا، وكذلك قال الشقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت، كذلك عبارة سمعت، انظروا هنا حدثنا بمعنى سمعت عبد الله بن مسعود سمعه ولا لا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، كذلك وقال حذيفة رضي الله تعالى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية الرياح يعني عن ابن عباس وهو تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه يرويه عن ربه عز وجل، عن استعمال عن هكذا، عن ربه عز وجل وهكذا إذا. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذا فيما يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة عن النبي يرويه عن ربكم عز وجل. هذه العبارات يريد أن أقول، هذه العبارات التي ذكرتها في ترجمة الباب من قول المحدث طارة بمعنى تجدون واحدا، أو هو نفسه تجدونه، تارة يقول في رواية حدثنا، وفي أخرى يقول أخبرنا، وفي غيرها يقول كذلك أنبأنا، وتارة يأتي بلفظة سمعت، أو تارة يأتي بعنعنة وكذا. فهل يعني هذا يدل على التغاير والتعارض، وأن كيف يا ترى على التنوع والاشتراك، وإن لأنه في ألفاظ تختلف، عبارات تختلف في مبناها ولفظها وعباراتها، ولكنها تتفق في معناها وتشترك في حكمها. المهم باختصار شديد جدا جدا، ثم ذكر مثالا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قول الناس بمعنى كلمة أخبروني حدثوني هكذا. فذكر هذا الحديث، هو لم يذكره من أجل المثل، لا لا أقول ليس، بل لعله من أجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمة قد أنت تظنها قاصرة على معنى، ولكن في الحقيقة متعدية، كلماته متعدية، إنما فهمك هو القاصر، إنما تفسيرك هو القاصر، فهمه فمراده مقصوده غرضه هو متعدد ومتعدي ما شاء الله، وجامع ونافع بإذن الله. فقال حديث حدثنا قتيبة، يعني قتيبة ابن السعيد بارك الله فيك، حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، جاءت كلها ابن عن عمر، شايفين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني، بمعنى أخبروني هكذا. نعم، فحدثوني، فحدثوني ما هي، نعم سننهي إن شاء الله، فحدثوني ما هي. فوقع قال الناس في شجر البوادي، أي في عقولهم وتفكيرهم ونظرهم، يعني وبحثهم عن من هذه الأشجار التي تماثل هذا الوصف وهذا المضروب وهذا المثل المضروب الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال: فوقع في نفسي، ابن عمر يعني عبد الله قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. لما؟ لأنه كان يرى أحدث الحاضرين أصغرهم هكذا ولا لا، فاستحيا. وفي رواية عمر لما أخبره ولده يعني بكل صراحة يعني كأنه أنكر عليه ذلك، استنكر ولا لا، يعني كان يريد منه ويود ويحب لو أجاه حتى يفرح بولده ما شاء الله رضي الله تعالى عنهما. إذن قال: فاستحييت. ثم قالوا أي الحاضرون، ثم قال هو وقع في رأسي أنها النخلة خلاص، لكن ما تلفظ، ما تفوه، ما نطق، ما أجاب، ما قال على أي شيء. قال: إنما انتظر فقط ليسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا حدثوني ما هي، فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. الأذان، الله أكبر. المهم في هذا الباب يعني في الحقيقة شيء مهم جدا، سأختم، وإلا ذكر كأننا نذكر مراتب وصيغ التحمل والأداء وكل شيء، ولكن نظرا لأهمية في العلم أنا ذكرت أشياء، يعني ذكرنا مراتب التحمل والأداء وهذه الألفاظ والصيغ ومدلولها وكل شيء، ولكن أردت أن أنتهي، انتهيت إلى شيء وبأختم هذا المجلس الأول، وإن شاء الله سيكون مجلس آخر بإذن الله تعالى، والمجلس الآخر يكون تعليق خفيف فقط، لا تكون مقدمة طويلة مثل التي كانت، لكن كنت أراها مهمة في الحقيقة. المهم باختصار أهمية حدثنا، لأنه تعرفون كلمة لما يشرحون ما يعني صيغ الأداء والتحمل منه يكون حدثنا، يعني لما بكل صراحة يقرأ عليهم من كتابه وهو يسمع، أو أخبرنا كذلك يقرأ عليه، وكذلك العرض أو المناولة كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، هذه كلها تدل على أن ما تسمعه من ذلك المحدث وما تتعلمه من ذلك المعلم هو بنفسه تعلمه بنفس الصيغة وبنفس الصفة وبنفس الطريقة التي يعلمك إياه. ولهذا عند المحدثين ترون المسلسل من تمام الضبط، حتى في الهيئات والصفات والعبارات قد يتسلسل وصف ما على اختلاف الطبقات والروايات، هذا معلوم عند المحدثين. المهم باختصار، فالعلماء كانوا يهتمون بقضية حدثنا وما تدل عليه، أي حدثنا وما يرد في موردي وما يأتي بمدلولي ومعنى حدثنا من أخبرنا وأنبأنا وسمعت وما يندرج تحتها وتتضمنه في دلالتها ومعناها وحكمها. فأقول كانوا يهتمون بأن عبارة حدثنا مطلوبة في العلم، مطلوبة في النقل، مطلوبة في التعليم، مطلوبة في الرواية، يعني تزرع أو تضع أو تقذف في قلب الإنسان أو تجعل الإنسان يستيقن ويطمئن ويثق فيك بأن روايتك صحيحة، لأنها مسندة كما قلنا في كلام ابن سيرين، فلولا الإسناد لقال من شاء من شاء. إذا لماذا لم يقل من شاء ما شاء؟ هذه العبارات كعبارة حدثنا. قال الشافعي، أختم بها وبكلمة ابن القيم ثم إن شاء الله تنصرفون على رحمة على بركة الله سبحانه وتعالى، وأنا نصرف جميعا على رحمة بركته ورحمة منه. قال الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. ولهذا الإمام ابن القيم قال كلمة رائعة بمثابة الأصل والقاعدة في هذا المجال والمقال، قالها في مدارج السالكين. قال الإمام ابن القيم: من أحالك على غير حدث على غير أخبرنا أو حدثنا فقد أحالك على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمعذرة يا إخوان، لعلي ما أعطيتكم حتى لحظة للراحة. جزاكم الله خيرا.